الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم من القرآن، نطوف وإياكم مع كتاب الله جل وعلا، نتدبر في آياته وننظر في أحكامه، ونسأل الله تعالى معه وفي أثناء قراءتنا لكتاب الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح الذي يرضيه، ويجعلنا وإياكم ممن يتبع كتابه جل وعلا، وممن يقيم حروفه وحدوده، وممن يؤمن يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. أيها الإخوة الفضلاء، سبق وأن ذكرت لكم في حلقات سابقة كيف أن الشريعة الإسلامية السمحاء حثتنا على النزوع إلى الطيبات والبعد عن المحرمات، وأن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى والحق والنور، ومن ضمن المقاصد التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام هو الدعوة إلى الطيبات وبيانها وكشفها، وكذلك الدعوة إلى الابتعاد عن الخبائث والمحرمات وبيانها وكشفها للناس حتى لا يكون فيها شيء من الغموض. وأذكر أنني تحدثت عن قضية الطيبات، وأن الله تعالى أوصى أنبياءه بأكل الطيبات، قال عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح. وأيضا أوصى عباده المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والآيات في هذا المعنى في الحقيقة كثيرة في كتاب الله جل وعلا. وربنا جل وعلا بيّن في الواقع أن كل ما في الأرض إنما هو حلال للبشر، ولذلك نجد أن الحرام طارئ واستثنائي، وهذا الحرام الذي أمر الله جل وعلا باجتنابه إنما هو لاشتماله على مفسدة، إما أن تكون هذه المفسدة راجحة، وإما أن تكون هذه المفسدة محضة. ولذلك ربنا عز وجل يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولكم عند أهل العلم للاختصاص، يعني خاص لكم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذه الآية استدل بها أهل العلم على أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة والجواز، لكن يأتي المنع الطارئ وهو تحريم شيء مثلا في المطاعم، تحريم شيء في المشارب، تحريم شيء في الملابس، تحريم شيء في المناكح، تحريم شيء في المراكب وهكذا. والمقصود بأن الأصل في الأشياء هو الحل والإباحة والجواز، وأما التحريم فهو طارئ. لكن لو قدر أن شخصا وقع في الحرام، نسأل الله يعيذنا وإياكم من الحرام، ما الواجب عليه؟ نحن في درس سابق تكلمنا عن قضية التوبة إلى الله جل وعلا، وبينا بأن التوبة لا بد من توفر شروطها وانتفاء موانعها حتى تقبل توبة العبد إلى ربه جل وعلا. ذكرنا بأن من شروط صحة التوبة الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العودة إليه، وذكرنا شيء من مكملات التوبة وليس من شرائطها، وذكرنا مسألة وهي ما يتعلق بالحقوق التي بين العباد، بمعنى إذا ارتكب الإنسان ذنبا في حق مسلم من المسلمين أو في حق إنسان من البشر، فالواجب عليه مع هذه الشرائط الثلاثة أن يرد الحق إلى أصحابه، أن يرد الحق إلى أصحابه. وذكرنا بأن الذنوب على قسمين: ذنوب مادية وذنوب معنوية. فالمادية طبعا الأشياء مثل السرقة والغصب والاختلاس، ويدخل فيها أيضا الاعتداء باليد مثلا وغير ذلك. والأدبية كالغيبة والنميمة والكذب وشيء من هذا. وقلنا بأن الذنوب هذه الأدبية إن صح التعبير، وإن كان بعضهم يتحفظ عليها، هي ذنوب تبقى ذنوب، لكن هي في مقابل الأشياء المادية يطلق عليها أدبية. لا بد من تمام التوبة أو من صحة التوبة أن تطلب الحل والإباحة من ممن تعدى عليك، أو ممن تعدى عفوا ممن تعديت عليه، تطلب الحل والإباحة منه، بمعنى أن تستسمحه وأن تطلب منه أن يجعلك في حل، مثل قضية الغيبة. لو اغتاب شخص آخر ثم أراد التوبة قال له أنا اغتبتك فاجعلني في حل. ذكرت مسألة وقلت بأن بعض الناس قد يترتب على إخباره مفسدة، وهي أنه يوغر صدره مثلا، أو أنه لا يحتمل مثل هذا الخبر. فذكر أهل العلم بأنه يستغفر له، يقول لا يخبره، وإنما يقول اللهم اغفر لي ولأخي، اللهم اغفر لي ولأخي. هذا هو الجواب عن مثل هذه المسألة. ما يتعلق بالقضايا المادية مثل هذه الأشياء، مثل إذا كان ما يتعلق باعتداء بالضرب، أن 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 يجعل المعتدى عليه يقتص منه، كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ومارسه عمليا عليه الصلاة والسلام. كذلك إذا كانت غصوب مثلا أموال وغيرها، يرد الحق إلى أصحابه، فمن تمام بل من صحة التوبة أن يرد الحق إلى أصحابه. ولو قدر أن هذا الأمر يحصل فيه مفاسد فماذا يفعل؟ يعني بمعنى أن لو أن شخصا سرق من آخر، أو اختلس منه، أو غشه مثلا بمبلغ من المال، وهو يتوقع لو أنه إذا رده إليه وقال اسمح لي هذه سرقتها منك، أو هذه مثلا اختلستها منك، فيتوقع أنه يترتب على هذا مفسدة، كأن يبلغ عنه السلطات مثلا، أو يقوم بضربه مثلا ضربا مبرحا، أو أن يقبض عليه مثلا ويسلمه للجهاد مثلا، أو نحو ذلك. قال أهل العلم في مثل هذه الصورة ينبغي عليه أن يفكر في أمر ما يوصل به الحق إلى أصحابه، مثل مثلا أن يقضي له دينا، مثلا يقضي له دين، أو أن يضع هذا المبلغ في ظرف ويرسله إليه، أو أن يصنع أي شيء يصل فيه هذا المبلغ إلى صاحبه. أحيانا قد يذهب بعض العلماء إلى، خاصة المعاصرين، إلى مثلا سداد دين معين عليه، يسأل هل عليه دين فيسد الدين عنه، أو مثلا حتى ما يتعلق بقضايا إذا كان المبلغ قليل مثلا يسدد عنه فواتير الكهرب أو فواتير التلفون مثلا، أو شيء من هذا القبيل، حتى يكون قد رد الحق إلى أصحابه. لكن أحيانا قد تكون المبالغ كبيرة جدا، يعني تتجاوز الألوف أو مئات الألوف، ففي هذا الحال ينبغي له أن يفكر في طريقة سليمة وصحيحة يوصل المبلغ بها، يوصل المبلغ عن طريق هذه الوسائل إلى أصحابه، حتى تكون توبته لله جل وعلا. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية ما يحصل من كثير من الناس، أنه ينسى الشخص الذي اختلس منه أو سرق منه، أو مثلا لا يدري أين مكانه ويسأل عن اسمه فلا يعرف اسمه، أو يكون قد انتقل. هذه المسألة ذكرها أهل العلم وقالوا بأنه يجب عليه أن يتخلص من هذا المال، هو أن يتصدق به، أو أن يتخلص منه بغير نية الصدق، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فالله جل وعلا لا يقبل الخبيث لا من الأموال ولا من الأقوال ولا من الأعمال، وإنما يقبل الطيب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. المقصود بأنه إذا جهل يعني الشخص هذا، سواء جهل اسمه أو مكانه، فعليه أن يبحث قدر المستطاع عن هذا الرجل، قدر المستطاع يبذل جهده وطاقته، وأن يسعى إلى الوصول إليه ويسأل، بمعنى أن يصل إلى مرحلة ييأس فيها من الوصول إليه. لأن من الناس من يتساهل، والله أنا سألت مثلا في عن الرجل هذا السؤال سؤالين واكتفى بها، هذا مما لا ينبغي، وإنما الواجب عليه أن يسأل سؤال تحري حتى يصل إلى قناعة بأنه لا يمكن الوصول إلى هذا الشخص. هنا يتصدق بهذا المال عن صاحبه، يخرج هذا المال بنية الصدقة عن صاحبه لا بنية الصدقة عنه، وهذا يسمى من باب التخلص بالنسبة له هو. فإن علم الرجل لكنه أبلغ بأنه قد مات، فالمال من حق الورثة، المال من حق الورثة، ينبغي له أن يذهب بهذا المال وأن يعطيه الورثة لأنه حق حق لهم. أحيانا يكون التخلص من هذا المال يوقع الإنسان المتخلص من هذا المال في حرج شديد، بمعنى أن بعض الناس قد يكون موغلا في الحرام نسأل الله العافية والسلامة، وضرب عليه الحرام بجدرانه الأربع واكتنفه الحرام من كل جهة، فهنا يريد أن يتخلص من هذا المال، فماذا يفعل؟ وإذا تخلص منه قد يكون فقيرا معدما. هذه مسألة من أهم المسائل التي تكلم عليها أهل العلم. أولا طبعا لا بد للإنسان الذي بيده ماله حرام، مال حرام، أن يتخلص منه جملة وتفصيل، هذا الأمر الأول، بمعنى أن تبرأ ذمته، أن لا تكون ذمته مشغولة بهذا المال، فهو يعلم بأنه مال حرام ويجب عليه أن يتخلص منه. فإذا تخلص منه هنا ينظر في حاله، هذا بالنسبة للحرام المحض، يعني الذي أصل ماله حرام، فإذا تخلص منه ينظر هل له سكن، هل له كذا. فإن كان هذا التخلص أوقعه في حرج شديد، بمعنى الآن يسكن في الشارع ولا يملك شيء من الثياب وكذا، نقول هنا بأن الشريعة أبدا لا توقع الإنسان في مثل هذا الحرج. الشريعة الإسلامية ليس فيها أبدا أمر يتوب الإنسان منه فيقع في حرج، بل إنه إذا تاب ارتقى ودخل في الفضاء الرحب الواسع من سماحة هذه الشريعة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن الشخص الذي تاب من هذا المال المحرم وليس عنده مصدر رزق آخر يجوز له أن يأخذ منه بعدما تاب إلى الله جل وعلا، بمعنى أن يأخذ من هذا المال، لا يأخذ كل المال وإنما يأخذ بعض هذا المال، فيكون رأس مال له يكتسب فيه، أو يكون يأخذ منه لضرورياته كاللباس وكالأكل والشرب، لأنه أصلا تخلص منه، والله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. والله جل وعلا قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولذلك الآن الكافر إذا أسلم لا يطالب عندنا أبدا بتجديد جميع عقوده ومعاملاته السابقة أيام الشرك، هذا أبدا ليس في شريعتنا. فالإنسان الكافر إذا أسلم يمضي على ما سبق، إلا في حالات استثناها بعض العلماء هي محرمة في شريعتنا ولم يقبضها، مثلا كان تكون معاملته مثلا على خنزير أو على خمر ثم أسلم ولم يقبضها، نقول له لا يجوز لك أن تقبض هذا ما دمت أنك دخلت في الإسلام. أما ما سبق من المعاملات سواء عقد الزواج وعقد البيع والشراء وعقود البيوع عموما المعاملات، هذه لا يسأل عنها، وهذا من لطف الله جل وعلا ومن رحمته ومنته بعباده. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فإذا كان الكافر لا يطالب بما مضى من هذه العقود فالتائب من باب أولى. ولذلك التائب إذا تاب محى الله جل وعلا عنه جميع ذنوبه، بشرط أن تتوفر شروط التوبة الصحيحة التي سبق وأن ذكرناها. فإذا تاب ثم بعد ذلك انسدت أمامه أبواب مثلا المساعدة ولا يستطيع أن يعني يوفر الضروريات والحاجيات، قال أهل العلم له أن يأخذ من هذا المال الذي تخلص منه ليسد حاجته وليقضي على الضروري الذي لا يمكن العيش إلا به، معنى لا يستطيع إلا أن يأكل وإلا أن يشرب وأن يستر عورته، فله أن يأخذ من هذا المال، وهذا من لطف الله جل وعلا. ولذلك نجد الآن بعض أصحاب الحرف المحرمة يعلنون التوبة إلى الله جل وعلا، وكانوا قد اكتسبوا أشياء محرمة في حياتهم، فيقال لهم مثل هذا، فإن كان عنده مصدر رزق حلال فليتخلص من هذا الحرام جملة وتفصيلا، وإن كان ليس عنده مصدر رزق آخر من الحلال، بمعنى ليس عنده إلا هذا الطريق، فيقال له خذ منه ما يكفيك في أمورك وشؤونك الضرورية والحاجية أحيانا يحصل عند بعض الناس الصالحين والأخيار أنه يعيش في بيت مكسب الوالد من حرام، فماذا يفعل؟ يعني أحيانا يسأل كثير من الطيبين سواء من الذكور أو من الإناث أنه يعيش في بيت والوالد يكتسب المال الحرام، فماذا يفعل؟ يفعل كما ذكرت قبل قليل، لا يجوز له ملابسة الحرام أصلا وابتداء. الأمر الثاني ينظر، فإن كان الوالد مثلا أو رب الأسرة دخله مختلط ما بين الحلال والحرام، بمعنى يكتسب من هنا ومن هنا، يخلط عملا صالحا وآخر سيئا، فهنا لا بأس للابن أن يأكل من مال أبيه، ولا بأس للبنت تأكل من مال أبيها، لأنه يأكل بنية أنه من الحلال، يأكل بنية أنه من الحلال. أما إذا كان الحرام قد أطبق على الوالد، بمعنى أن مصدر رزقه الحرام، نسأل الله العافية والسلامة، ويعني مكسبه كله من حرام، فلا يجوز للابن أن يأكل، أو للولد عموما من الذكر، ذكرا كان أم أنثى، لا يجوز له الأكل من هذا المال أبدا، ولا يجوز له السكنة في هذا البيت الذي بني من الحرام، وإنما عليه إن كان قادرا مستطيعا الخروج من هذا البيت أو التكسب تكسب المال فله. أما إذا لم يكن قادرا كبنت عاجزة مثلا، لا تستطيع البنت، ليس لها القدرة على أنها تخرج مثلا، أو يكون الولد عاجز مثلا، كأن يكون طالبا يحتاج إلى التحصيل الدراسي أو كذا، فلا بأس مع كراهية هذا الأمر، لا بأس بالبقاء في البيت، لا بأس بالأكل من المال مع كراهية هذا الأمر. فإذا اقتدر الولد واقتدرت البنت، فعليه مباشرة أن يهربوا من الحرام، لأن الحرام أمره خطير، نسأل الله العافية والسلامة. أحيانا قد يعني يكون عند بعض الناس أموال محرمة ولا يعلم أصحابها مطلقا، ما يدري، إما كان في صغره مثلا سرق أو اختلس، أو أنه تعامل معاملة معينة ونسي طبيعة المعاملة هذه ونسي أصحابها، فهذا عليه أن يتخلص من هذا المال بنية الصدقة عن أصحابها، كما ذكرنا في يعني مسألة من يعلم صاحب الحرام ولكنه لا يستطيع الوصول إليه، هذا من جنس ذاك. المقصود بأنه يتخلص من هذا المال بإخراجه في وجوه الخير مثلا بنية الصدقة عن أصحابه. وبالمناسبة هنا مسألة، وهي أن أغلب الناس يسأل عن قضية إنفاق هذا المال. نحن قلنا بأن الذي بيده مال حرام يتخلص منه ولا يتصدق به، لأن التصدق بالخبيث محرم ولا يجوز، وبعض أهل العلم شدد في هذا وأكثر فيه الكلام، حتى إن بعضهم أوصله يعني إلى درجة خطيرة من الذنوب. المقصود بأن الإنسان لا يتقصد التصدق بالحرام، وإنما إذا حصل بيده حرام أن يتخلص منه، يتخلص منه. هذا التخلص أغلب أهل العلم يرى بأنه يصرف في المرافق العامة، أو يصرف في الأشياء المبتذلة، قالوا مثل تعبيد الطرق، ومثل إنشاء الحمامات أو دورات المياه، أو شراء المكانس مثلا، أو شيء من هذا القبيل، وهذا في الحقيقة لا نص عليه. والذي دفع أهل العلم إلى القول بهذا، قالوا بأن المال هذا خبيث ولا يصرف إلا في الأشياء الممتهنة المبتذلة، وهذا على قول بأن يعني على قول بأن عين المال أصبح خبيثا، عين المال أصبح خبيثا. ولذلك يروى عن الشافعي رحمة الله عليه أنه قال يرمى في البحر، وهذا طبعا كلام ناقشه أهل العلم وقالوا بأن هذا إتلاف للمال. فالمال ليس خبيثا بعينه، المال لم يستخبث عينه، لم تصل إلى أن تكون خبيثة، وإنما الخبث وصفي، بمعنى طريقة كسب المال. ولذلك الآن لو صلى شخص وبجيبه دراهم من حرام، صلاته صحيحة، لم يتحول إلى أن يكون خبيثا أو محرما، فالخبث وصفي، الخبث وصفي طارئ. فهنا يكون الجواب الصحيح بأنه له أن ينفقه على الفقراء والمساكين، أو أن يطلق به سراح بعض المسجونين في أموال في قضايا مالية مثلا، يوجد في السجون مثلا من عليه قضية مالية مسجون بسببها، يدفع عنه شيء من هذا المال المحرم ويطلقه من السجن. كذلك يعطي فقير أو يعطي مسكين، هذا مما لا بأس به. وهذا القول هو قول أهل التحقيق من أهل العلم ومن أهل النظر، وهو الذي يتفق مع نصوص القرآن والسنة العامة. فنصوص القرآن والسنة العامة تنهى عن يعني الإسراف، وتنهى عن التبذير، وتنهى عن إتلاف المال، إتلاف المال، وتوجب حفظ المال. فهذا يبقى مال، هذا يبقى مال، وإن كان مصدره محرما لكن ممكن أن يستفاد منه بعد أن يتخلص منه الإنسان، بعد أن يتوب إلى الله جل وعلا من هذا الحرام، يعني يصرف في الجوانب الأخرى، يصرف في للفقراء، يصرف للمساكين، يصرف للمديونين مثلا عليهم مديونيات أو أموال أو ديون كبيرة جدا، يصرف لهم حتى يطلق سراحهم، وشيء من هذا القبيل. وأما وضعه أو إتلافه مثلا فهذا مما يعني لا يتسق مع نصوص الكتاب والسنة، ولا أيضا مع العقل الصريح. كذلك صرفه في الأشياء المتهنة على وجه التحديد أيضا هذا يعني محل نظر، وإن كان يعني مدركه جيدا جيد، لكن المقصود بأن ينبغي للإنسان أن ينظر في ما هو فيه مصلحة راجحة للناس أو مصلحة محضة، فيصرف المال في هذا الطريق. هذا الذي يظهر لي، والله تعالى أعلم. يبقى قضية الأموال الكافر. سبق وأن ذكرت قبل قليل بأن الكفار لا يسألون عما سبق من عقود، فإذا أسلم الكافر فيقر على ماله ويقر على عقوده ومعاملاته وأنكحته، ولا يطالب بتجديدها. وهذه طبعا كلمة أوجهها لإخواني، خاصة في مكاتب الجاليات، في شعب توعية الجاليات، الذين أحيانا قد يسألون بعض من أسلم حديثا عن مصدر ماله، كم عنده من مال، ما هي مصادر هذا المال. هذا سؤال خطأ، يعني لا يجوز للإنسان أن يسأل هذا السؤال ابتداء، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل أحدا من المشركين الذين أسلموا عن عقودهم وعن معاملاتهم، وإنما كان يقرهم على ما هم عليه، يقرهم يسلمون على ما هم عليه. يعني كما قال عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الإسلام يجب ما قبله، والهجرة تجب ما قبلها، والتوبة تجب ما قبلها، وكذلك الحج يجب ما قبله. يعني رويت هذه الأحاديث من أوجه كلها صحيحة، ولله الحمد والمنة. المقصود بأن الكافر إذا أسلم يقر على ما في يده ولا يطالب، إلا في حالة واحدة، وهي إذا تعامل معاملة محرمة ولم يقبضها، بمعنى تعامل في قضية مثلا شرب الخمر أو الخنزير المحرم في عقيدتنا وفي شريعتنا، ثم أسلم يقال له لا يجوز لك قبض هذا المال، أو أنه أراد العزم على عقد، يعني كان هناك وعد بينه وبين آخر في عملية هي محرمة في شريعته، ثم أسلم، نقول له لا يجوز لك أن تستمر في هذه العملية، لأن هذا مما هو محرم في شريعتنا. يبقى قضية الأموال الطيبة. يعني قد يسأل بعض الناس يعني عن الحرام والحلال وقلته وكثرته. الأصل أن في الأشياء الحل والإباحة، لأن من الناس من يعتقد بأن الأشياء هذه ضيقتها الشريعة، هذا ليس بصحيح. القاعدة الشرعية عند أهل العلم أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة والجواز وعدم المنع، هذا هو الأصل، إلا ما جاء الدليل. ولذلك جميع يعني المعاملات، جميع التجارات، جميع التصرفات، خاصة ما يتعلق بالعادات والمعاملات، هذه كلها على الحل وعلى الإباحة حتى يأتي الدليل المانع. ولذلك ربنا عز وجل جعل لنا ما في الأرض كله حل لنا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، واللام هنا للاختصاص، وجميعا جاءت نكرة في سياق الامتنان وتفيد العموم. والمقصود بأن كل ما في الأرض إنما هو لنا على الحل، إلا ما جاء الدليل بتحريمه. ولذلك الآن الإنسان يتاجر ما شاء في الأقمشة وفي المطعومات والمشروبات، ويتاجر في اللحوم، ويتاجر في الخشب، ويتاجر في الحديد، وتاجر في كل شيء. أباحت الشريعة ولله الحمد التجارة في هذا، بل حثت عليه ورغبت فيه، حتى في قضايا البحر يستخرج الإنسان، جعل الله عز وجل آيات في هذا البحر، الحلية واللحوم الطرية، وهذا ما يسمى بالعمليات الاستخراجية، استخرج ما في كنوز البحر وما في كنوز الأرض، كذلك الأشياء التحويلية يقوم بتحويلها، كل هذا مما هو مباح، كذلك مسائل الزراعة هذا مما أحلته الشريعة. فالمقصود أن الإنسان متى ما أن وقع في شيء من الحرام عليه أن يتخلص منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإنما حسنات وسيئات. أسأل الله تعالى أن يقنعني وإياكم بما رزقنا، وأن يبارك لنا فيه، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله من سواه. وإلى لقاء قادم، إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا